الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في رواية الشيخ الصدوق في عيون الأخبار، ذكرنا الرواية في كتابه انتلها بإسناده عن الفضل بن شعبان عن الرضا عليه السلام في كتابه المعمون. قلنا دلالة الرواية على المطلوب واضحة، فيها دلالة على عدم مشروعية الجماعة في النوافل مطلقا، لأنها تقول لا يجوز أن يصلى تطوع في جماعة أو يصلي تطوع في جماعة، لأن ذلك بدعة. التطوع في الجماعة، الجماعة في التطوع بدعة، فدلالة واضحة. كان الكلام في سندها، سندها قلنا ليس فيه من يتأمل فيه إلا علي بن محمد بن قتيبة. تأمل فيه من جهة أنه لم ينص على وثاقته، لم ينص على وثاقته، ما أكثر الأشخاص الذين لم ينص على وثاقتهم. من هنا قد يتأمل في سند الرواية، لكن الظاهر أنه يمكن إثبات وثاقة علي بن محمد بن قتيبة، وإن كان ممن لم ينص على وثاقته باعتبار اعتماد الكشي عليه في كتابه كتاب الرجال، اعتمد عليه، سيعتمد عليه من نجيبه؟ نجيبه من شهادة النجاشي. النجاشي في ترجمته ذكر بأنه اعتمد عليه أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال. النجاشي هو أن الكشي في رجاله اعتمد عليه من؟ على هذا علي بن محمد بن قتيبة، اعتمد عليه في رجاله. نقدر نجيبها من ملاحظتنا أن تتبعنا في كتاب الكشف، اعتمد عليه كثيرا، كثيرا ما ينقل عنه، وظاهره أنه يرتب الأثر على كلامه. مهم أنه اعتمد عليه ماذا؟ الكشف. هذا الاعتماد الكشف عليه الظاهر أنه يكفي لإثبات وثاقته، لأن الاعتماد على شخص غير الرواية عن شخص، الرواية على الشخص عن شخص ليست موقوفة على كون ثقة عند الراوي الذي يروي عنه، لا، قد يروي عن غير الثقة، لكن الاعتماد على شخص معنى ترتيب الأثر على كلامه، وافتراض أن كلامه هو الصحيح وترتيب الأثر عليه، هذا لا يكون إلا إذا كان ثقة عنده، ولا لا معنى الاعتماد على غير الثقة على شخص لم تثبت ماذا وثاقته، بعيد هذا جدا. الاعتماد على شخص إذا ثبت الاعتماد، ناقش بالاعتماد المسألة، لكن إذا ثبت اعتماد الكشي عليه فهذا يكون دليلا على كونه ثقة عنده، يعني علما عند الكشي، وثقة عند الكشي هذا يكفي في إثبات كونه ثقة، لأنه هذا من قبيل ماذا؟ كون ثقة عند النجاشي، أو كون ثقة عند كذا، أو كون ثقة عند شخص آخر من هذا القبيل، فيكفي لإثبات وثاقته هذا المقدار. السابق قد يقال بأنه مثلا أن هذا الكلام موتام، باعتبار أن الاعتماد على الراوي هو بمعنى يعني الأخذ برواياته، ترتيب الأثر على روايته، هذا معنى الاعتماد. هذا قد يصدر من شخص غير متسامح، هذا يكون كاشف عن من كاشف عن كون ثقة عنده، لكن قد يصدر عن شخص متسامح فهو يعتمد على شخص من دون أن تكون وثاقته ثابتة شنو عنده، يعتمد على شخص بمعنى أنه يأخذ برواياته ويرتب الأثر عليها من دون أن تكون وثاقته ثابتة عنده. هذا شو وقت يكون؟ عندما يكون هذا الشخص متسامح فيعتمد على شخص من دون أن تثبت وثاقته عنده. فكان الاعتماد على نحوين. فنجي إلى الكشي، الكشي مو معلوم أنه هو من قبيل الأول أو من قبيل شنو أو من قبيل الثاني، لعله من قبيل الثاني، يعني لعل الكشي هو متسامح. يعني شنو متسامح؟ يعني يعتمد على شخص يأخذ روايات ويرتب الأثر عليها من دون أن تكون وثاقته ثابتة شنو عنده، لعله من هذا القبيل. وقد يؤيد هذا بأن هذا هو متسامح بأنه روى كثيرا عن أشخاص ثبت غلوهم من قبيل نصر بن الصباح، يروي عن الكشي كثيرا نصر بن الصباح وثبت غلوهم. فيظهر أنه مثلا متسامح، ما يهم أن يعتمد على شخص من دون أن تكون وثاقته ثابتة عنده. أقول هذه المناقشة يمكن يعني يمكن ردها ودفعها باعتبار أن هذا يكون ثبت أنه متسامح، ثبت أن هذا متسامح، فنقول بأن اعتماد على شخص ليس دليلا على وثاقته عنده، ويثبت أنه متسامح. أما مجرد احتمال أن هذا الشخص متسامح، مجرد احتمال بقطع النظر الساعة عن هذه القرينة اللي تفكر، مجرد احتمال أن هذا متسامح، من يدري أن هذا متسامح أو لا؟ نقول أن اعتماد على شخص لا يكون دليل على ثبوت وثاقته، مو صحيح هذا. هذا معناه أنه يجري في حق الجميع، كل من يعتمد على شخص نقول بأنه محتمل أنه متسامح، محتمل أنه غير متسامح. فلا نأخذ بماذا؟ باعتماده على شخص، هذا ما يمكن التزام به، يجري في حق الجميع. في كل أحد نحتمل أنه هو متسامح ونحتمل أنه هو شنو غير متسامح. فلا نأخذ بكلامه، لا نأخذ باعتماده على شخص، نقول أن اعتماد على شخص لا يدل على وثاقته عنده. لا، صحيح أن نقول أن كل شخص من هذا القبيل، من قبيل كشي، من قبيل واحد من العلماء اللي هم وجوه هذه الطائفة، هؤلاء إذا اعتمدوا على شخصين اعتمادهم يكشف عن وثاقة هذا الشخص عندهم، إلا أن يثبت شنو؟ تسامحهم. إلا أن يثبت ماذا؟ تسامحهم. ما لم يثبت التسامح لا نتوقف من الأخذ بماذا؟ باعتماده عليه، لا نتوقف. وكن يثبت أنه متسامح، نقول بأن اعتماد على شخص لا يدل على وثاقته عنده. أما إذا لم يثبت ذلك، هذا لا يوقفنا عن الأخذ بظاهر اعتماده، وهو أن ظاهر اعتماد على شخص يدل على كونه ثقة عنده. والكشي ليس من هذا القبيل، وما ذكر كدليل على كونه متسامح لا يصح أن يكون دليل. أولا لأنه ما ثبت بأنه اعتمد على نصر بن الصباح، وإنما روى عنه. قلنا أن الرواية عن شخص غير الاعتماد على شخص، الرواية عن شخص غير الاعتماد على شخص، الرواية عن شخص لا تتوقف على كون ذلك الشخص ثقة عند الراوي. ما يروي الثقات الأجلاء عن ماذا؟ عن من لم تثبت وثاقتهم شنو عندهم. هذا من جهة. من جهة أخرى بأنه من قال بأن نصر بن الصباح ليس ثقة عند ماذا؟ عند الكشي. مجرد كونه مغالي ليس لازم أنا عدم الوثاقة، وكم لازم بين شنو؟ بين كون الشخص مغالي وبين كون شنو ليس ثقة. فقد يكون نصر بن الصباح ثقة وإن كان شنو مغاليا، خصوصا في أن الغلو درجات، ويختلف باختلاف غلو درجات على درجات. قد يكون في درجات البسيطة من الغلو نصر بن الصباح هكذا، فهو أفرض سأنا قلنا ما اعتمد عليه وإنما روى عليه، فلو فرضنا أنه اعتمد عليه لعله ثقة عنده، لعله ثقة عنده، مجرد أن كونه مغالي هذا لا يعني أنه غير ثقة، حتى نقول هو أجل روى عنه أو اعتمد عليه وهو ليس شنو ليس ثقة عنده، فلا بد أن يكون متسامحا، وبالتالي لا يكون اعتماده على شخص دليلا على كونه ثقة عنده. إذا أضفنا إلى ذلك ولو على نحو التأييد ما ذكره الشيخ الطوسي في رجاله حيث عبر عنه بأنه فاضل، فاضل من الذي يستفيد منها الوثاقة، لكن لا تخلو من تأييد لهذا المطلب. وأيضا يضم إلى هذا عبارة الشيخ النجاشي في حقه حيث الشيخ النجاشي عبر عنه قال بأنه علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عليه اعتمد أبو عمرو الكشفي في كتاب الرجال، أبو الحسن صاحب الفضل ابن شاذان وراوية كتابه أو كتبه وراوية كتبه، هذا التعبير لا يخلو من مدح لهذا الشخص، تعبير عنه بالكنية أبو الحسن، ما قال يكنى بأبي الحسن كما هي عادتهم فيه أن فلان يكنى بكذا يكنى بكذا، لا، أبو الحسن صاحب الفضل بن شاذان مو تلميذ الفضل بن شاذان، اكو فرق بين تلميذ الفضل بن شاذان وبين صاحب الفضل بن شاذان، صاحبه يعني هو الرجل المبرز من بين التلامذة اللي صاحبه كثيرا ويروي كتبه كل كتبه ورواها، هذا لا يخلو ايضا من مدح، هذا لا اضيف الى ذاك والى ذاك، فاظن هذا كافي في اثبات وثاقة علي بن محمد بن قتيبة، وبالتالي صحة هذه الرواية. وقلنا أن دلالة الرواية ظاهرة وتامة على المنع من الجماعة في مطلق النوافل، هذه هي الطائفة الأولى الدالة على المنع. الطائفة الثانية اللي هي الدالة على الجواز، ما دل على الجواز والمشروعية في النوافل، هذه عبارة عن روايات أربعة وكلها صحة، كلها سندا معتبرة. الأولى صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، هاي صحيحة موجودة في الوسائل الطبعة القديمة، كأنه في الطبعة الجديدة حذفت سقطت حذفت، بس في الطبعة القديمة طبعا معروفة الجزء الخامس موجودة، الجزء الخامس من الطبعة القديمة من المسائل الصفحة 408 الباب 20 الحديث 13 مجايب، هاي الطبعة القديمة الرواية هاي صفحة 408 الحديث 13 يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، رواية تامة صحيحة، سواء قلنا أن أحمد بن محمد مراد به أحمد بن محمد بن عيسى أو كان مراد به أحمد بن محمد بن خالد البرقي، لأن طريق الشيخ إلى كل منهما طريق صحيح كما في المشيخ. عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلي بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني أفعله، فإني أفعله. صلي بأهلك ظاهر الرواية صلي بأهلك يعني جماعة، صلي بأهلك يعني صلاة جماعة، صلي بأهلك في رمضان الفريضة وشنو النافلة، النافلة أيضا صليها لأهلك يعني كن إماما لأهلك في صلاة الفريضة وصلاة النافلة، هاي هي الرواية، هاي الرواية الأولى. هاي الرواية الكلام في هذا أنه تنستدل بها على المن على الجواز مطلقا، الآن مقصود بها الجواز في شنو؟ في مطلق النوافل. الرواية تقول بأنه شنو قلنا الرواية؟ صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة. الجماعة فهموا منها أنها مختصة موردها نوافل شهر رمضان، فهموا من هذا، وحيث أنهم فهموا هذا أن المقصود بالنافلة يعني نوافل شهر رمضان، والرواية جوز الجماعة بها، قالوا هاي بعد ما يمكن الالتزام بها، يعني ظاهرة لا يمكن الالتزام بها. ليش؟ لأنه ثبت بشكل قطعي لأنه نافلة شهر رمضان بالخصوص لا يجوز شنو الجماعة فيها بالخصوص، هذه ثبت نصا وفتوى بأنه شنو نافلة شهر رمضان، هذه قطعا لا يجوز، لا يجوز الجماعة شنو فيها، ليست مشروع الجماعة فيها. فهي رواية تدل على مشروعية في نافلة شهر رمضان، فهي معارضة للأدلة والفتاوى وكذا وكذا، فلا يمكن العمل بها فتسقط، فإما أن نطرحها وإما أن نأولها، وسيجي بعض الوجوه التي ذكرت لتأويل هذه الرواية. لكن بالمقابل يمكن أن يقال بأن الرواية النافلة فيها مطلقة، ليس المقصود بها نوافل شهر رمضان، يعني الرواية كذا تقول صلي بأهلك في رمضان، ماذا يصلي؟ الفريضة والنافلة، كما أن الفريضة مطلقة ما تختص بفريضة دون فريضة، النافلة أيضا ماذا صلي في رمضان، بل هي تختص برمضان، أما أن تختص بنوافل رمضان هذا واضح. يمكن أو قد يقال بأن الرواية ليس فيها ما يشير إلى اختصاصها بنوافل شهر رمضان، نعم هي تختص برمضان ويقول صلي بأهلك في رمضان، كنا نجد لتفسير ليش قال في رمضان، لماذا أمره بأن يصلي بأهله جماعة الفريضة والنافلة في رمضان، ليش هذا إلا في الوجه إلا في التوجيه، لكن النافلة وردت مطلقة لا داعي لتخصيصها بخصوص نوافل شهر رمضان. إذا قلنا هالشي حينئذ يتم الاستدلال بالرواية، فالرواية تكون دالة على مشروعية الجماعة في مطلق النوافل، نعم الرواية مختصة بشهر رمضان، يعني في شهر رمضان ورد هذا الشيء، يعني تكون الجماعة مشروعة في النوافل وفي شنو وفي الفريضة، مو فقط في الفريضة مشروعة، في النوافل أيضا مشروعة، ومطلق النوافل مو خصوص نافلة شهر رمضان. سإذا قدرنا نلغي خصوصية شهر رمضان باعتبار أنه مثلا من يحتمل أن يكون شهر رمضان شنو خصوصية، لأن الجماعة إذا كانت مشروعة بالنوافل مشروعة مطلقة في شهر رمضان وفي شنو وفي غيره، اختصاص المشروعية بخصوصي مشروعية الجماعة في النوافل بخصوص شهر رمضان هذا غير محتمل، فنلغي هذه الخصوصية نتعدى إلى سائر الأشهر، ما له خصوص شهر رمضان إلا خصوصية من جهة أخرى، لعله إلى خصوصية من جهة شنو من جهة أخرى، من جهة أخرى باعتبار أنه لعله أمره بذلك يعني بعد عن المسجد. سيد الخوي يقول لعل الخصوصية هذه هي أنه يريد يبقي ويا أهله، لأنه على رحمة زيد معناه دول يبقون في حالة انتظار إلى أن يرجع وما يفطرون ينتظروا إلى كذا إلى آخره، فقال صلي بأهلك حتى ما يكون في حالة انتظار، أو احتمل بعضهم أن يبعد عن المسجد لأن المسجد بصلاة صلاة شنو صلاة النافلة جماعة صلاة بصلاة مثلا كذا ما يرضون بها فيبعد عن المسجد يصلي بها، لكن جوز له شنو أن يصلي بأهله النافلة وشنو والفريضة. إذا ألغينا خصوصية شهر رمضان وتعدينا إلى بقية الأشهر الرواية تكون دليل على ماذا؟ على الجواز مطلقا. غاية الأمر أن الأدلة الدالة على عدم مشروعية الجماعة في نافلة شنو شهر رمضان، في خصوص نافلة شهر رمضان، الأدلة دلت كما سيأتي على أنها غير مشروعة. هذه إذا ثبت عدم المشروعية لنافلة شهر رمضان ثبت بدليل، هذا الدليل يكون مقيد لإطلاق الرواية، فنخرج من إطلاق الرواية الدالة على مشروعية الجماعة في النافلة مطلقا، نخرج منها ماذا؟ نوافل شهر رمضان، وتبقى سائر النوافل على المشروعية كما تدل عليه هذه الرواية، وحينئذ يستدل بها على المقصود هو شنو؟ جواز الجماعة ومشروعية الجماعة في النوافل مطلقا ما عدا شنو؟ نوافل شهر رمضان. بهذا البيان إذا تم يظهر أنه لا يرد على هذا على الاستدلال بالرواية على الجواز، لا يرد عليه ما ذكر في مصباح الفقيه وغير مصباح الفقيه السيف، ما ذكر لا يرد عليها. اللي ذكر هو هذا بأنه أن مورد هذه الرواية كما قلنا هو شنو؟ هو نوافل شهر رمضان، ولا يمكن الالتزام بمشروعية الجماعة فيها لوضوح عدم المشروعية نصا وفتوى، فلا بد من ردها أو شنو أو تأويلها. مضمون كلامهم هذا، وأقول تبين من هذا البيان أن هذا بعد ما يرد، لأن هذا مبني على أن يكون موردها وشنو نوافل شهر رمضان ولا يمكن الالتزام به. أما إذا كان موردها مطلق النافلة، شنو المشكلة؟ موردها مطلق النافلة ونلتزم بها على غاية الأمر أنه نرفع اليد عن ماذا؟ عن خصوص نوافل شهر رمضان لقيام الدليل على عدم مشروعية الجماعة فيها، وهذا الدليل يكون أخص مطلقا من هذه الرواية. بناء على هذا حين يتم الاستدلال بالرواية على الجواز، لكن هذا خلاف لعله يعني ما فهمه كثير من الفقهاء، فهموا منها أن المقصود به نوافل شهر رمضان، كانوا اعتبروا أن قول في رمضان هي قرينة على أن المقصود بالنافلة هي نوافل شهر رمضان. هذا قد يناقش في الاستدلال بالرواية بهذه المناقشة، هذه مناقشة أخرى، بأن الرواية لا ضرورة لها في الصلاة جماعة، فبها ضرورة الوارد بها وصلي بأهلك، ما بها ضرورة في الصلاة جماعة، لاحتمال أن يكون المقصود صلي مع أهلك أو صلي في أهلك، يكون المقصود هو صلي بالبيت لتروح صلي بالمسجد، صلي بأهلك يعني صلي بالبيت، نصلي جماعة تنستفيد منها مشروعية شنو؟ مشروعية الجماعة في صلاة النافلة كما هو المفروض. لا، صلي في البيت، صلي بأهلك يعني صلي مع أهلك، صلي في أهلك يعني في البيت، وبهذا لا يصح الاستدلال بها حينئذ على ماذا؟ على المطلوب. هذا احتمال ذكره صاحب المستند النراقي، وادعى بأنه هذه العبارة ما بها ظهور أصلا، صلي بأهلك ما بها ظهور في شنو؟ في الصلاة جماعة بهم، ما بها ظهور في هذا. لكن هذا يعني خلاف الظاهر، صافا خلاف، صلي بهم صلاة الظهر، واضح أنه مقصود بها الجماعة، حملها على هذا خلافها خلاف الله. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية والثالثة والرابعة نقرأ عن سوى لأن مضمون واحد، لهن موجودات في الجزء الثامن. في صفحة 333 في الباب 20 الحديث الأول نقرأ به صحيحة هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل تأم النساء؟ قال تأمهن في النافلة، فأما المكتوب فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن. هذه رواية. الرواية الثانية اللي هي في صفحة 336 نفس الباب الحديث التاسع صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال تأم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها، تأمهن في النافلة ولا تأمهن في الفريضة. نفس المضمون، مشروعية الجماعة في صلاة النافلة، لكن علما رواية يعني موردها النساء. الحديث الثالث اللي هو الحديث الثاني عشر في الباب نفسه في نفس الصفحة 336 صحيح سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تأم النساء فقال إذا كن جميعا أمتهن في النافلة، فأما المكتوب فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن. هذه ثلاث روايات دلالتها واضحة على ماذا؟ على مشروعية الجماعة في الصلاة النافلة، والنافلة في الرواية واضح أنها مطلقة، مطلق النافلة، مشروعية الجماعة في الصلاة النافلة، بل مختصة بماذا؟ بالنساء، تدل على مشروعية النساء. هذه رواية ثلاثة وكلها تامة سندا. يمكن التعدي للرجال وما يمكن التعدي للرجال، وذكر أنه ممكن التعدي للرجال باعتبار إلغاء شنو خصوصية، ما في احتمال خصوصية شنو أن المشروعية تكون ثابتة للنساء دون شنو دون الرجال. الرجال لا تكون الجماعة مشروطة في حقهم بالنسبة إلى شنو نافلة، لكن النساء يشرع في حقهن الجماعة في هذه النافلة. نقدر نتعدى إلى الرجال بإلغاء الخصوصية، حينئذ يمكن الاستدلال بهذه الروايات على ماذا؟ على مشروعية الجماعة في النافلة مطلقا. أورد على هذا الاستدلال بهذه الروايات كلها بهذا الإيراد، أورد عليها بأن هذه الرواية لا تدل على المشروعية في النوافل مطلقا، وإنما تدل على المشروعية في النافلة بنحو الموجب الجزئية، يعني تدل على المشروعية في النافلة في الجملة، وما نقدر نثبت به المشروعية في مطلق شنو النوافل كما هو المطلوب، نقدر نثبت المشروعية وين؟ في مطلق النوافل، مطلق النوافل. وإلا إحنا عندنا بعض النوافل قلنا ثبت فيها مشروعية شنو الجماعة من الاستسقاء كما ذكرنا، مثل العيدين إذا لم تجتمع شرائط شنو الوجوب، وإلا يكون الجماعة فيهما شنو واجبة، لكن إذا لم تجتمع شرائط الوجوب تكون مستحبة نافلة، ممكن أن تدخل في المقام. على كل حال الإشكال يقول بأن الرواية لا يستفاد منها إلا مشروعية جماعة النافذة في الجملة، ولا يمكن إثبات مشروعية الجماعة في مطلق النوافل كما هو المقصود في محل الكلام. والسر في هذا هو أنه قيل بأنه لا إطلاق في هذه الروايات حتى يتمسك بالإطلاق لإثبات هذا الحكم، يعني أن هذه الروايات ليس فيها إطلاق من ناحية مشروعية الجماعة شنو في النوافل، يعني ليس فيها إطلاق من ناحية مشروعية الجماعة في النافلة حتى نتمسك بهذا الإطلاق لإثبات المشروعية في مطلق النوافل. ليش ما فيها إطلاق؟ يعني يقول أن الرواية هي في مقام بيان حكم آخر، الرواية في مقام بيان جواز أن تأم النساء شنو امرأة منهن، هي في هذا المقام. السؤال أصلا في الرواية عن هذا هو سؤال شنو هل تأم المرأة النساء، هو في هذا المقام في صدد بيان هذا الشيء، فدال بأنه تأمهن في النافذة ولا تأمهن شنو في المكتوبة. هو في مقام بيان جواز أن تأم المرأة النساء، هو في مقام هذا البيان، وليس في مقام بيان مشروعية الجماعة في شنو في النافلة حتى نتمسك بإطلاق الرواية من هذه الجهة لإثبات مشروعية الجماعة في مطلق شنو النافلة. وبعبارة أخرى يكفي لتصحيح الروايات هذه أن تكون الجماعة مشروعة في بعض النوافل، يكفي في صلاة الاستسقاء مشروعة، في صلاة العيدين مثلا بناء على عدم اجتماع شرائط الوجوب، يكفي هذا المقدار في صحة هذه الرواية. يقول له بأنه يسأله عن المرأة تأم النساء، قال ما أقول مشكلة تأم النساء في النافلة ولا تأمهن في ماذا في الجماعة، ويكون المقصود تأمهن في النافلة التي ثبت فيها مشروعية الشنو الجماعة لا مطلق النوافل، لأنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة. هذه هي الروايات التي يستدل بها على الجواز. والذي يتبين من جميع ما تقدم هو أن روايات المنع فيها ما يدل على المنع مطلقا، وهو عبارة عن رواية الفضل بن شاذان، عمدة هي رواية الفضل بن شاذان بعد تصحيح الطريق مالتها، رواية تامة سندا ودلالة أم ظاهرة. ونقدر نضيف إلى رواية السليم بن سليم بن قيس الهلالي، لكن إذا تجاوزنا مشكلة شنو الإرسال، قدرنا نتجاوز مشكلة الإرسال وقدرنا نثبت بأنه من هو شان إبراهيم بن عثمان، مو إبراهيم بن عثمان، يمكن أن يروي أبو أيوب الغزال، يمكن أن يروي عن سليم بن شنو قيس، فالرواية لم تكن معتبرة سندا ودلالة أيضا شنو واضحة، سالمتيقن هو تلك الرواية. وأما رواية الجواز، روايات الجواز لأن الثلاثة الأخيرات هذا الإشكال واضح ليست هي في مقام البيان من هذه الجهة، غاية ما يستفاد منها أن هناك بعض النوافل الجماعة مشروعة شنو فيها، أكثر من هذا ما نقدر نثبت، لا ينفعنا في إثبات المشروعية في مطلق النوافل. هذا بالنسبة إلى هذا السؤال، شلون نعالج هذه الأمور؟ يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.